أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. فهنا الحديث عن ركن من أركان الوضوء، ألا وهو غسل اليدين إلى المرفقين. وغسل اليدين إلى المرفقين ركن باتفاق العلماء للأمر الوارد به في القرآن ولمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما حدث في جميع أحاديث صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يديه إلى المرفقين. والمرفق هو المشفى الذي بين العبد والساعد، بين العبد والساعد، فيد الإنسان فيها الساعد الذي هو بين الرفق والمرفق، ثم بعد المرفق يأتي العبد اللي هو دون المرفق ودون المنكب. فالمرفق هو هذا المرفق، وقد أمر الله عز وجل بغسل الأيدي إلى المرافق، فقال الله سبحانه: إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولكن وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة المرفقين، هل يجب إدخالهما في الغسل؟ يعني هل يغسلان مع اليدين وجوبا أو لا يجب إدخالهما في الغسل؟ جعل الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا إلى وجوب غسل المرفقين مع اليدين. وهذا المذهب كما ذكرنا مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وحكاه ابن حزم الإجماع، ابن حزم رحمه الله حكى الإجماع على ذلك، لكن السؤال أنه ليس بإجماع لأنه قد شذ في ذلك زفر صاحب أبي حنيفة وأبو بكر بن داوود الزهري وابن جرير الطبري، فإذا الحلفاء من الأئمة حفظ عنهم القول بأن المرفق لا يجب غسله مع غسل اليدين. لكن قال أهل العلم أنهم محدودون بإجماع من قبلهم، يعني كان الإجماع قد استقر قبلهم على وجوب غسل المرفقين، فشذوذهم في هذا لا يرتد به لأنهم مسبوقون بإجماع من قبلهم. وسبب مخالفة من خالف في هذه المسألة هو الاختلاف في تفسير لفظة إلى في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فذلك لأن لفظ إلى يستعمل في القرآن واللغة بمعنيين، فتارة يستعمل له إلى ويراد به انتهاء الغاية، كما في قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا الليل ليس محلا للصيام، الليل ليس محلا للصيام، فقوله تعالى إلى الليل معناها أن ما بعد إلى لا يدخل في حكم ما قبل إلى، يعني ثم يتم الصيام إلى الليل على أن الليل مما لا يصام. فلو كان لفظ إلى في الآية الكريمة بهذا المعنى لصار أيديكم إلى المرافق، يعني لا تدخلوا المرافق في الغسل. ولم يجد بعض من قال بعدم وجود غسل المرافق. والمعنى الثاني الذي تستعمل به إلى في اللغة وكذلك في كتاب الله تعالى هو أن تكون إلى بمعنى نعم، أن تكون إلى بمعنى نعم، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. فلو كان لفظ إلى في الآية الكريمة بمعنى مع فيكون المعنى وأيديكم إلى المرافق، يعني وغسلوا أيديكم مع المرافق. والصحيح كما ذكرت الذي حكي إجماع العلماء عليه أن لفظ إلى في الآية الكريمة بمعنى مع وإياكم إلى المرافق يعني مع المرافق، وذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الأمر الوارد في القرآن، فبينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بإلى في هذه الآية الكريمة. وهو يتعلق برفض اليدين إلى المرفقين أنه يجب تحريك الخاتم إذا كان ضيقا وغسل ما تحته، فيجب تحريك الخاتم إذا كان ضيقا ويجب غسل ما تحته، فإذا كان المتيقن يلبس خاتما ضيقا لا يصل الماء من خلاله إلى ما تحته فإنه في هذه الحالة يجب عليه تحريك الخاتم أو خلع الخاتم حتى يغسل ما تحته. لكن إذا كان الخاتم واسعا يفوز الماء من خلاله إلى ما تحته فلا يجب عليه خلعه ولا تحريكه. كذلك أيضا إذا كان على الأظافر ما يسترها أو على كطلاء الأظافر الذي تضعه بعض النساء ونحو ذلك فهذا مما تجب إزالته ولا يصح الوضوء به، فأما غسل اليدين إلى المرفقين كما ذكرنا ركن من أركان الوضوء ولا يتم الغسل إذا كان على البدن حائل يحوض دون وصول الماء إلى ما تحته. وحد اليد كما ذكرنا يرتدي بالمرافق في المرافق داخلة في الغسل، لأن بداية حد اليد فهو من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع، فالكف داخل في اليد المأمور بغسلها، الكف داخل في اليد المأمور بغسلها، ولا يجزئ عنه غسل الكفين في أول الوضوء. ذكرنا قبل ذلك أنه يستحب في أول الوضوء غسل الكفين ثلاثا، إلا أن غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لا يجزئ عن غسل الكفين مرة أخرى عندما يغسل المتوضئ يديه إلى المرافق. وذلك لأن الغسل الأول الذي هو في أول الوضوء إنما هو مستحب كما ذكرنا وليس بنية غسل اليد إلى المرفق. وكذلك أيضا على القول بوجوب التركيب، وهي مسألة فلاش سيأتينا بيانها بإذن الله تعالى، فإذا من قال بوجوب التركيب فإنه لو غسل الإنسان كفيه في أول الوضوء ثم لم يغسلهما بعد ذلك بعدما غسل وجهه فيكون بهذا قد أخل بالتركيب الواجب عند من أوجبه على ما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. ومما يتعلق بغسل اليدين إلى المرفقين أنه يستحب تخميل أصابع اليدين، يستحب تخميل أصابع اليدين، والتخميل لغة هو جعل الشيء خلال الشيء، جعل الشيء خلال الشيء، وقد بتخليل أسابع اليدين قالوا بتشبك بين اليدين. فإذا شبكت أسابع يدك اليمنى بأسابع يدك اليسرى إنك بهذا تكون قد خللت وأدخلت الماء بينهم. تخلل بتشبك أسابع اليدين وذلك عندما تكون الأصابع مبتلة بالماء. فإذا ادكت بين الأصابع فإن الماء ينفذ إلى ما خلال الأصابع. ومما جاء في تخليل أصابع اليدين ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وهذا حديث حسن، حديث حسن، وقد استدل به بعض العلماء على وجوب التخليل، إلا أن الجمهور على أنه سنة ليس بواجب. ومما يتعلق بغسل اليدين ايضا انه يستحب ان يبدا بالوجه اليمنى قبل اليسرى، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتناوله وفهوره وفي شانه كله. ومن سنته صلى الله عليه وسلم في صفه وضوءه كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، والحديثان في الصحيحين فيهما في صفة وضوء صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى. قال المؤلف رحمه الله: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدم رأسه، يبدأ بيديه من مقدم من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. فمسح الرأس ركن أيضا من أركان الوضوء بإجماع العلماء بالأمر الوارد به في القرآن، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، هو أمر بمسح الرأس، ولهذا فهو ركن من أركان الوضوء لا يصح الوضوء إلا به. لكن اختلف أهل العلم في القدر الذي يجزئ نفسه من الرأس، القدر الذي يجزئ نفسه من الرأس. أولا الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحديث في الصحيحين. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأتم المسح على العمامة، يعني لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جزءا من الرأس واقتصر عليه إلا في الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية ثم أتم المسح على العمامة. الناصية لا مقدم في الرأس ثم أتم المسح على العمامة. فذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين، وعلى الإمامة والخفين، والحديث في صحيح مسلم. فالأزواج قال الإمام ابن القيم وغيره إنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض الرأس إلا في الأحاديث التي فيها أنه مسح على العمامة، فيكون مسح بعض الرأس في هذه الحالة تابعا للمسح على العمامة. لكن جميع النصوص التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بغير أن يمسح على العمامة ففيها أنه صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه. فالأجواء كما ذكرنا قد اختلف العلماء في القدر الذي يجزئ مسحه من الرأس. سبب الخلاف في ذلك اختلافهم في تفسير الباء، في تفسير الباء في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم، وذلك أن الباء تستعمل لغة بمعنى الإنفاق تارة، يكون المعنى يعني أنفق اليدين بالرأس حال المسح، وهي معنى من معاني الباء. وقد يكون قد تكون الباء للتبعيض، وهذا أيضا معنى من المعاني اللغوية الثابتة في الباء، وإن كان صاحب العدة قد نقل عن ابن برهان أئمة اللغة أنه قال من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. ابن برهان من أئمة اللغة قال من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، لكن هذا الكلام كما ذكرنا مردود عليه، وقد أحدث كثير من أئمة اللغة منهم الأصمعي وأبو علي بن الفارسي وابن مالك صاحب الأسية وغيرهم من أئمة اللغة أحدثوا أن الباء استعمل للتبعيض وقد حفظ ذلك عن العرب. إذا المسجد مقدم على الناس. الخلاصة هي أن الباء تستعمل لغة بمعنى الإنفاق أحيانا وبمعنى التبعيض أحيانا، ولها معاني أخرى. طيب، في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هنا الباء ليس للتبعيض إجماعا، لأنه لو طوف ببعض البيت وترك الطواف ببعضه لم يجزئه ذلك إجماع أهل العلم. يجب الباء قد استعملت في القرآن في مواضع للإنفاق، ولا يجوز حملها في هذه المواضع على التبعيض. فإذا عرفنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانه في القرآن، فإذا جاء هذا النفس ولفظ الباء في قوله تعالى وانصحوا برؤوسكم وكان محتملا للتبعيض ومحتملا للإنفاق، فالواجب حينئذ هو الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنجد فيها دوام ذلك. فذكرنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، فلأجل هذا فالراجح هي أن الرأس يجب مسحه جميعها، يجب مسحه جميعها أو أكثرها على الأقل. وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله روي عنه أنه يجب مسح جميع الرأس، وروي عنه أنه يجب مسح أكثر الرأس، قال لأن مسح الأكثر يطلق، لأن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل، أن إذا مسح أكثر الرأس فإن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل ايضا. وذلك ايضا لان الانسان احتمل المسح جميع راسه، فطبيعه المسح ومعناه اللغوي هو انه سيمر يده على راسه، سيمر اليدين وهما مختلتان على جميع راسه، فتصيب ما اصابت وتخطئ ما اخطات. يعني لو حتى لو اراد الانسان ان يمسح الجميع راسه ذهبت يديه واقبل بهما واكبر، فان اليدين لا يمكن ان تصيب كل شعرة من شعرات راسه، فتصيب ما اصابت وتخطئ ما اخطات. لكنه الواجب عليه انه يمر يديه على جميع الراس. والقول بوجوب مسح جميع الراس هو مذهب مالك رحمه الله والمشهور عن احمد. والقول الثاني وهو روايه عن احمد وهو قول الاوزاعي والثوري والليث، قالوا يجزئ مسح مقدم الراس، يجزئ مسح مقدم الراس. يستدل بالاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناقيته وعلى الامامه والخفين، لكن كما ذكرنا فهذا الاستدلال غير صحيح، لانه صلى الله عليه وسلم اذا كان قد مسح بناقيته فبقيه الحديث على الامامه، فمعناه انه لم يقتصر على الناقيه. وذهب الامام الشافعي رحمه الله الى انه يجزئ مسح بعض الرأس، كل ما يسبق عليه لفظ بعد يجزئ مسحه. وعند الشافعية أنه يجزئ مسح رأس مسح شعرة واحدة أو شعرتين، عند الشافعية أنه لو مسح شعرة واحدة أو شعرتين يسبق عليه أنه مسح برأسه، لأن الباء عندهم للتبعيد والبعض يعني قد يكون شعرة شعرات الرأس فهذا بعض الرأس. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجزئ مسح بعض الرأس وحدد ذلك بالربع، قال يعني الذي يصدق عليه أنه بعض الرأس هو ربع الرأس. الواجب عند أبي حنيفة أن يمسح ربع رأسه مساعدا، لكن لا يمسح اقل من الربع. طيب مساله اخرى مما يتعلق بمسح الراس وهي عدد مرات مسح الراس. فذهب الائمه الثلاثه ابو حنيفه ومالك واحمد الى ان المستحب بمسح الرأس أن تمسح مرة واحدة، تمسح مرة واحدة، لأنه لا يستحب مسحها ثلاثا. استدلوا على ذلك بأنه قد جاء في حديث الإسلام وحديث عبد الله بن زيد وغير من الأحاديث في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل وجهه ثلاثا يديه الى المرفقين ثلاثا، ثم يمسح براسه مرة واحدة. فقالوا اذا لا تمسح الراس الا مرة واحدة ولا يستحب تحديث مسحها. وقالوا هذا يخصص عمومة الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، فقال هذا لا يشمل الرأس لأن الرأس قد جاء بيانها أنها تمسح مرة واحدة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى استحباب مسح الرأس ثلاثا، وذلك لأنه ثبت لحديث عثمان رضي الله عنه في رواية أبي داود في سننه، رواية ذلك أبو داود في سننه في إسنادين كل منهما حسن، وله إسناد ثالث أيضا حسن وفي مجموع هذه الأسانيد يرتشتوا الحديث، يعني كل إسناد منها تكفي للعمل بالحديث فاجتماعها يزيد قوة على قوة. أما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه ثلاثا، ذلك في حديث عثمان رضي الله عنه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود وفي تمام المنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح برأسه ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشافعي رحمه الله أخذ الرواية وبعموم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال يستحب مسح الرأس ثلاثا. والراجح في ذلك والله أعلم أن كلا الأمرين سنة، أن كلا الأمرين سنة، مسح الرأس مرة واحدة سنة، لأنه ثابت في حديث عثمان في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، وكلاهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الرأس مرة واحدة. وجاء في حديث عثمان الثابت كما ذكرنا أنه مسح رأسين ثلاثة، فالصواب في هذا أن يقال أن السنة الرأس أنها تمسح مرة تارة وثلاث مرات تارة، كلاهما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. واختلف العلماء فيما لو غسل رأسه بدل مسح، وأن الإنسان غسل الرأس بدل مسحه هل يجزئ ذلك أم لا؟ وجاء كثير من أهل العلم إلى أنه يجزئ، وإن كان خلاف السنة، إلا أنه يجزئ استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صفة وضوئه الذي هو مع الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل فكان صلاة يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى إذا بلغ موضع الرأس لا يفتح الرأس ولكن يفيض الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم وعلى جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر ثم يغسل رجليه. فالوضوء الذي كان في أثناء الاغتسال يغسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بدل المسح، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، فمعناه أن غسل الرأس بدل المسح يعني استفاد منه كثير من الفقهاء أن غسل الرأس بدل المسح يجزئ في الوضوء. وقال آخرون إلى أنه لا يجزئ، ومن السبب كما قال يجزئ أيضا أنه قد أتى بالمطلوب وزيادة، لأن الغسل مسح وزيادة على المسح، فمن أتى بالمطلوب وزيادة إنه إن كان قد خالف السنة وخالف المأمور به إلا أن وضوءه يصح لأنه أتى بالمطلوب ومخالفته في زيادة يعني. وكذلك مما يتعلق بمسح الرأس صفة المسح، صفة مسح الرأس جاء في الأحاديث الصحيحة كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب يديه إلى مساه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا ما جاء في الحديث الآخر فأقبل بهما وأدبر. المراد بالإقبال والإدبار كما ذكرنا أنه يبل يديه ثم يبدأ بمقدم الرأس أول رأس ويذهب اليدين حتى يبلغ بهما القفا ثم يرد اليدين إلى مقدم الرأس مرة أخرى فهو الصفة المسمونة في نفس الكاس، لكن لو مسحه على أي صفة فأجزأ ذلك وإن كان قد خالف الصفة. وذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجزئ في الرأس إلا مسحوه بماء جديد. المشهور عند الأئمة الأربعة أن الرأس لا يجزئ فيه إلا مسحوه بماء جديد يأخذه لون متيبئ كما يأخذ لسائر أعضائه، يأخذه لون متيبئ كما يأخذه لسائر أعضائه، يظل يديه بماء جديد غير الماء الذي يكون قد تلقى في يديه من زمن غسل الذراعي، يعني يأخذ ماء جديد. وهذا كما ذكرنا هو المشهور عن الأئمة الأربعة رحمهم الله، ولكن خالف في ذلك جماعة من التابعين، روي عنهم أنهم مسحوا رأسهم بما بقي من بلل في أيديهم أو أخذوا من جلد لحيتهم فمسحوا به رؤوسهم. وكذلك ذهب الأوزاعي إلى أنه لا يجب أخذ ماء جديدا بالرأس. والظاهر أن هذه المسألة لا تعلق بمسألة الماء المستعمل، فأحدث أن الجمهور على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في وضوء أنه لا يجزئ، فمن فجأة من منع مسح الرأس بما بقي من بلل في اليدين أنه ماء مستعمل، وقد تقدمت مسألة الماء المستعمل. من أجاز مسح الرأس بما بقي من بلل في اليدين الحسن البصري وعينية والأوزاعي كما حكم. ومما يتعلق بمسح الرأس أنه يشرع مسح الأذنين مع مسح الرأس، يشرع مسح الأذنين مع مسح الرأس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وجاء في حديث المقدام بن أبي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه. الحديث رواه أبو داود والطحاوي. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، وفي لفظ مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين أي السبابتين وظاهرهما بإبهامين. وحديث ابن عباس رضي الله عنه هذا قد رواه أحمد وأبو داود، قد رواه أحمد وأبو داود. وحديث الأذنان من الرأس رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغريب. فإذا هذه الأحاديث تدل على مشروعية مسح الأذنين وعلى صفة ذلك المسح، صفة مسح الأذنين كما سمعت في الأحاديث أنه يضع السدادتين، يضع السدادتين في صماخ الأذنين في فتحتي الأذنين، يضع فيها السدادة ثم يمسح بإبهامه إثبات الإبهام لمبلغ من ظاهر الأذن، يعني باطن الأذن يدعى فيه السبابة وظاهر الأذن يدعى الجماع خلف أذنه ويمسح به ظاهر الأذن هذه القصة المحمولة في مسح الأذنين. أما حكم مسح الأذنين مفهوم واجب عند الإمام أحمد رحمه الله ومستحب عند الجمهور. مسح الأذنين واجب عند أحمد رحمه الله وهذه بحديث وهو مستحب عند جمهور الفقهاء. ولا يشرع مسح العنق بل هو بدعة لأنه لم ينقل قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عنقه مع نفسه الرأس ما يفعله بعض الناس من مسح العنق ليس من السنة في شيء بل هو من البدع. فقال المؤلف رحمه الله ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويحلل اصابعهما غسل الرجلين الى الكعبين ركن من اركان الوضوء باجماع اهل العلم من اهل السنه والجماعه وانما خالف في ذلك الرافضه فقالوا بان الرجلين تنفحان ولا تغسلان ولكن كما ذكرنا اجمع اهل السنه على وجوب غسل الرجلين في الوضوء الى الكعبين الا اذا كان يلبس خفا او ما يكون مقامه فانه يشرع النفس على الخفين كما سياتي باذن الله تعالى على الخفين والجوربين وما يقوم مقامهما كما سياتي بيانه باذن الله تعالى. وقد نسب البعض الى ابن جرير الطبري الامام المفسر رحمه الله انه قال بجواز مسح الرجلين وعدم غسلهما. نسب البعض الى ابن جرير انه يقول بمسح الرجلين وعدم غسلهما وهذا ليس بصحيح العام وانما هو ناشئ عن سوء فهم بكلامه رحمه الله. وذلك ان ابن جرير الطبري قد ذهب الى وجوب دلك الرجلين مع غسلهما وسمى الدلك مسحا. ابن جرير رحمه الله يقول بوجوب دلك الرجلين مع غسلهما، والدلك هو امرار اليدين على الرجلين اثناء الغسل الرجلين. قال يعني يجب دلكهما بامرار اليد على الرجلين اثناء غسلهما، وقال ان هذا الدلك يسمى في اللغه مسحا. مسح الرجلين الذي عند الجمهور الطبري هو دلكهما وهو واجب مع الغسل، وليس النفس هذا بديلا عن الغسل بل هو واجب عنده مع غسل الرجلين. ومسألة الدلك في الوضوء قال بوجوب الدلك في جميع الأعضاء مالك رحمه الله، وكما ذكرنا في جريدة الطبري قال بوجوب الدلك في الرجلين خاصة، قال بوجوب الدلك في الرجلين خاصة. والصحيح الذي عليه الجمهور الأئمة الثلاثة أبو حنيفة الشافعية أحمد أن الدمك سنة ليس بواجب. أما كون الدمك سنة ليس بواجب معناه أن الإنسان لو وضع رجليه تحت الماء بدون أن يمر يديه عليهما حتى عمم الماء رجليه إلى الكعبين إسراء ذلك. وكذلك أيضا لو غمس رجله أو غمس يده أو رجل بعد وضوء غمسه في الماء ثم أخرجه بدون أن يمر يده عليه أجزاءه ذلك، لأن تلك السنة ليس بواجب عند جمهور الفقهاء. ونعود إلى موضوع غسل الرجلين. قلنا إن غسل الرجلين إلى الكعبين ركن بإجماع العلماء بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين. وقراءة النص وأرجلكم إلى الكعبين تكون فيها الرجل معطوفة على المغسولات، معطوفة على المغسولات، وذلك لأنها منصوبة فتكون معطوفة على قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم يقول تعالى: وامسحوا برؤوسكم، لابد تأكل واو، وأرجلكم، لتعطف الأرجل على الوجه والأيدي، على الوجه والأيدي أي وأرجلكم تغسل كما يغسل الوجه ويغسل الأيدي. وقراءة النص هذه قراءة هي قراءة نافع وقراءة ابن عامر وقراءة الكسائي وحفص على عاصم هؤلاء قرأوا وأرجلكم بالنص. لكن في الآية الكريمة في أيضا قراءة متواترة وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي جعفر وخالد قشادة عن عاصم. إلى هذه من القراءات المتواترة فيها كسر الله في قوله تعالى: وأرجلكم بالجر وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه القراءة هي التي تعلقت بها الشيعة الروافض وتمسكوا بها وفسروها بأن المراد بها مسح الرجلين، أن الرجلين تمسحان كما تمسح الرأس. قالوا: لأن الله تعالى قال: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والجواب عن ذلك أن الجر الذي في الآية الكريمة وأرجلكم إلى الكعبين يحمل على أحد الأوجه التالية: إما أن يقال إن المراد بقراءة وأرجلكم بيان مشروعية في مسح الرجلين إذا كانتا مستورتين بالخفين، مسح الرجلين إذا كانتا مستورتين بالخفين، يكون المراد بالمسح هنا، يعني إذا كنا وأرجلكم معطوفة على الرأس فتكون الأرجل مفتوحة، فيكون هذا في حالة لبس الخفين، فتكون قراءة النص دليلا على وجود غسل الرجلين إذا كانتا حنفيتين، وقراءة الجر دليلا على مشروعية مسح الخفين. هذا وجه في تفسير الآية. ووجه آخر أن يقال: وأرجلكم إلى الكعبين، المراد بهذه القراءة بأن الرجل تمسح والمسح كما قال ابن جرير الطبري هو الدلك، فتكون قراءة هو وجوب المسح، فالمسح الذي يجب مع الغسل يكون هو الدلك كما قال التبريد. فهذا وجه في تفسير الآية. ووجه ثالث هو أن يقال إن الدرع هنا للمجاورة، للمجاورة، وذلك أن الإعراض على المجاورة وجه معروف في لغة العرب، أنه إذا جاور مثلا المنصوب أو المرفوع مجرورا فإنه يجر جاهرا وإن كان حكمه خريبا أو خريبا. فهنا هل هي معك للجحر أو للبط؟ للجحر، كان ينبغي أن يقال جحر بط خريبا، لكنهم يقولون جحر بط خريبا خريبا بالكسر هكذا. لماذا؟ قالوا لأن لفظ خريب جاور لفظ دب، ولفظ دب مجرور، فجر لفظ خريب لمجاورته لفظ دب. وطريقة الإعراب حينئذ إذا أردت أن تعرض لفظ خريب في قلبك جحر دب خريب، تقول خريب معتم لجحر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، يكون علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. ومنه كذلك قول امرئ القيس بمعلقته، يقول كأن كبيرا في عرانين رجله كبير أناس في بجاب مجمل، كبير أناس في بجاب مجمل. فهنا هو يقف جبلا، فشبه هذا الجبل بقول كبير أناس، يعني رجل كبير، في دجاج، والدجاج هو العلاء أو البشت أو العلاء، مزمل، المزمل يعني مغطى وملفوف بهذه العلاء. المزمل هنا هل هو معت بقول كبير أناس ولا للبجاج ولا مجمل البجاج ولا كبير أناس؟ كبير أناس هو كان ينبغي أن يقال كبير أناس في بجاج مجمل، لكنه قال إيه مجمل، والقصيدة كلها حرف رويها هو اللام المكسورة، يتعين الكسر هنا في بجاج مجمل. أيضا يقال هذا بالمجاورة، يقال هنا في الإعراب في بجاب مجملي، مجملي فعل لكبير مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المجاورة. فإلى غير ذلك أن هذا الأمر له شواهد كثيرة في لغة الإعراب، ومنها الآية الكريمة على قراءة الجر، ويكون المعنى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة المد قراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين، نقول أرجل معطوف على وأيديكم، وهو منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. هذه يعني أوجه لتفسير الآية الكريمة على قراءة الزهر، لكن القراءة المتواترة لا تدل بحال على ما ذهبت إليه الرافضة من الاقتصار على نفس الرجلين. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه تلوح أرجلهم لم يعني يغسلوا الأعقاب، يعني لم يبلغها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قالها صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، مرتين أو ثلاثا، الكعبان هما العزمان الناكبان في جانبي القدم، لأن قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبان هما العزمان الناكئان أي الدارجان في جانبي القدم، لأن كل قدم فيها كعبان، كل قدم فيها كعبان، كعب في الجانب الأيمن وكعب في الجانب الأيسر، هما العزمان الدارجان في جانبي كل قدم. لأن العقد فهو مؤخر القدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، الذي يمسح ظاهر رجليه فقط كالرافضة، هذا داخل في هذا الوعيد، لأنه لم يغسل العقبين، وقد قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى والأب قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين، اجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين. وكذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه ترك غسل رجليه في وضوء إلا إذا كان ماسحا على الخفين أو الجوربين أو الصعبين. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دوام للقرآن. ذهب جماهير العلم إلى وجود غسل الكعبين مع الرجلين، كما ذكرنا في الخلاف في مسألة المرفقين، هل يجب إدخالهما في الغسل مع اليدين أم لا؟ وعرفنا أن الصحيح أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل، كذلك أيضا في الكعبين. الصحيح الذي عليه جماهير العلماء بل حكي إجماعا أنه يجب غسل الكعبين وأنهما يدخلان في حد الرجل المأمور بغسلها في القرآن. وشاف جثث وأبو بكر بن داوود بن جرير الطبري رحمهم الله وقالوا إن لهو إلى بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين هو لانتهاء الغاية، والكعبان لا يدخلان في حد الرجل المأمور بغسلها، إلا أنه قول شاذ وهو منقوب بالإجماع قبله. والصواب أن الكعبين يجب إدخالهما بالغسل. ومما يتعلق بغسل الرجلين أنه يستحب تخليل أصابع الرجلين، كما يستحب تخليل أصابع اليدين يستحب تخليل أصابع الرجلين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي صدق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وأما صفة تخليل أصابع الرجلين طبعا ليست كصفة تخليل أصابع اليدين، أصابع اليدين بالتشبيك بينها، لكن صفة تخليل أصابع الرجلين جاء بيانها في حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره. وهذا الحديث قد رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإذا فيه صفة تخليل أصابع الرجلين أن يمر الخنصر وهو الأصبع الصغير، خنصر اليد هو الأصبع الصغير، يمره بين أصابع الرجلين، يمر خنصر يده بين أصابع رجليه. فهذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين. وكذلك يستحب التوام في غسل الرجلين وذلك بأيام الصلاة التجلى اليمنى قد لا تجلي اليسرى، وكذلك في التخليل قال أيضا يستحب أن يتوام لأن يبدأ تخليل أحد الرجلين من الجهة اليمنى إلى اليسرى. وكذلك إذا كان على رجله يعني شيء يحول دون وصول الماء في الغسل فإنه يجب حكه وإزالته، يجب حكه وإزالته وغسل ما تحته، إلا إذا كان شيئا يسيرا لا يزول إلا بمشقة وحرج، بعد إذا كان شيئا القناع على رجل مثل شيء من طلاء أو ملحقة كذا يعني لا يزول إلا بحرج ومشقة شديدة يعني قد يجرحه إذا أزاله أو كذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كما نقل عنه صاحب الاختيارات أنه يغتفر الحائل اليسير الذي لا يزول إلا بمشقة، الحائل اليسير الذي لا يزول إلا بمشقة، إذا كان شيء يسير عن غير قصد وتعمد من الإنسان ولا يزول إلا بمشقة محتاج يعني يصح معه الوضوء. لكن كما ذكرنا يعني ابتلاء الأظافر ونحو مما يعني يتعمد وضعه على الوجه إن هذا يبطل الوضوء ولا يصح به الوضوء. نكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. هل في سؤال في موضوع درس اليوم؟ نعم يا هو ورود المدح بمعنى الدبك كما ذكرنا هذا معنى من المعاني اللغوية الثابتة التي احدثها ابن جرير رحمه الله. المدح قد يطلق ويراد به الدلك لأن المدح هو إمرار اليد على العضو، إمرار اليد على العضو، فقد تمر اليد على العضو مع غسله وقد تمر معه بغير غسله، يعني هذا وجه من الوجوه في الجمع بين القراءتين، أنا قراءة النفس وأكثركم إلى الكعبين تدل على وجوب غسل الرجلين، وقراءة الجمع تفيد عطف الرجلين على المنسوحات. كيف يجمع بين المسح والغسل؟ قال ابن جرير الجمع بين المسح والغسل هو يدلك الرجلين، يعني يمد يده على الرجلين احماء غسلهما فيكون بهذا مسحا وغسلا. والله صار هذا هذا يعني هذا حائل من كثير يعني ليس بيسير يعني هذا حائل يغطي الوادة كلها والمدينة كلها وكذا يعني يجب علي يزيله حتى أنا كان فيه مشقة لكن هذا ليس يعني الذي قصد أن شيخ الإسكان يعني أنا كان يتكلم شيخ الإسكان على في يسير مثل تماما وكذا قد لو وحد له نفسه ما ينتبه له إلا بعد الوضوء أو بعد الصلاة وكذا لكن هذا يعني أظن أنه توجد يعني مواد يعني يمكن أن يستعملها في إزالة هذا الشحن يعني ما دون لو غسل يده بجوازة أو بسيء أو كذا يعني لو يتفاعل في هذا الله أعلم حتى كل ما استطعت من هذا الأمر يعني بينه وبين الله تعالى يجتهد يعني قدر استطاعته يزيد ما قدر عمله يعني كذا الجنان تنصحان بنفس نائي الرأس نائي الذي نصح به الرأس تنصح به الجنان لأنهما من الرأس كما قال النبي الجنان من الرأس تنصحان بما نصح به الرأس
يعني تنصح عندما تنصح الرأس يعني إذا
تقبل بما تقدر عندما تقدر تنصح به الجنان بعد ما يقبل ويقبل يعني يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى قصر ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم بعد ذلك يفتح الأذنين على الصفة التي ذكرناه يضع البذتين في داخل الأذنين والإناء يمسح به ظاهرة
طبعا الظاهر هو المواجهة
المواجهة لماذا؟
الباطن هو
الباطن هو فتحة الأذن وتجويف الأذن فتحة الأذن هذا الذي يضع فيه السبان والظاهر أنه يضع من أين خلف الأذن هذا المقصود يعني خلف الأذن يمر السبان خلف الأذن ويمر أقصد الإكهام خلف الأذن وأما السبان فيضعها في فتحة الأذن تجويف الأذن يضع فيه السبان والإكهام يكون أي في الجهة الأخرى بس لكن الأذن بين السبابة والإبهام السبابة عند تجويف الأذن فتحة الأذن فيها السبابة والإبهام في الجهة الأخرى والأذن بينهم هو هو إن شاء الله هيكون موضوع درس مستقل يعني جميع أحكام بعد قليل إن شاء الله ايوه نعم باذن الله تعالى عشان كده انا كان مصحى الخفين والدوربين والتعليم وانواع البحثيه بعنامه والبقيه بدون عنامه لا يحصل الا في هذه السنه. هل في ذلك تفصيل يعني هل خنصر اليمنى يخلل بها رجلين او يخلل كل رجل من خنصر يدها الله اعلم مفيش نص في
هذا
الجرافين الذي أدت على يديه كل رأسه إلى أذنيه وبالتالي يجوز الأذنين فيكونون هذه هذه وسفة يعني مسألة الجرافين وكذا بس المعروف أن الجرافين يعني منتشرة في كل مكان في الجو ما في يعني هواء نفسه في الجرافين تدخل إلى الأذنين وتدخل إلى كل جسم بس كل الجرافين يعني بالدرجة التي يعني فيها الضرر لا يزال المسلمون يعني يفتحون أذانهم في رؤوسهم وما أحسنهم شيء يعني الواقع يعني يكذب هذا أنا يعني ما يلبس بهذه الدرجة يعني مثلا الجراثيم يعني لا يمكن تحتاج مدير نفسه في الجراثيم أي شيء تمسكه بيدك في الجراثيم والهواء نفسه في الجراثيم يعني في كل الجراثيم يعني فيها ضرر الذي يعني يتقي الإنسان ويحذر منه وكذا أي ما أقول لكم
مسألة غسل الوجه في الجرس الماضي في
الرحلة أني
هل
يدفع
الوجه
من
الجرس كله؟
هل هو يعني ما بين الفقن والرقبة؟ هل هو تبع للوجه؟
ما بين الفقن
والرقبة؟ لا ما
يدفع
يعني هو فقط يعني ما يوجه من الوجه حتى يعني أفضل الفقن مثل ما يدفع؟
نعم
أفضل الفقن هو الذي تقع هذا اسمه المسترسل من اللحية المسترسل من اللحية هذا في خلال في نفسه ليس في تخليل مسألة من اللحية إنما أقصد يعني كمثل طبعا غسل الوجه الذي عليه الجمهور أن الذي يغسل من اللحية طبعا غسل الوجه هو ما ستر الوجه من اللحية الجزء الذي يستر الوجه من اللحية أما الجزء الذي يكون من اللحية زائدا عن حد الوجه هذا يسمى المسترسل من اللحية وهذا لا يجب أن يغسله مع غسل الوجه وإنما يستحب فقط يعني.
سؤال سريع إذا قلت أنه كما نقل عن شيخ الإسلام صاحب الاختيارات ألم يكون شيخ الإسلام هو الذي كتب هذا الكتاب؟
لا هو كتب هذا الكتاب البعلي البعلي هو صاحب كتاب الاختيارات وجمعه من كلام شيخ الاسلام رحمه الله ورتبه على ابواب الفقه يعني هو اختصر فيه غالبا على المسائل التي يكون فيها لشيخ الاسلام راي يخالف فيه الائمه الاربعه او يخالف فيه المذهب الاحتمالي او يخالف المشهور في المذهب هذه المسائل يعني جمعها ورتبها على أبواب الفقه وكتاب الناس لكونها يعني موجز ومرتب وتعثر فيه بسهولة على رأي شيخ الإسلام في هذه المسائل فصاحب اختيارات هو البعلي يعني.
الخنصر هو
الخنصر هو الأخير صغير أطول الأصبع والخنصر يليه الجنفر ثم الوسطى ثم السبالة ثم الإبهام والصغير هو الأخير الذي بعده الجنفر هذه العلة هي أن أهل السوق لا يسمعون أهل المسجد ولا يكون في المسجد قبل خروج الإمام فهذا بدعة، وقد نص على بدعية جماعة كبيرة من ليس من السنة في شيء، والبدعة تزور إلى بدعة، يعني حدث هذا الأذان الممتلئ اللي في المسجد ثم يعني ترتب على هذه البدعة تنقل بين كل أذانين الصلاة، فشرعوا هذه الصلاة صلاة تكون بعد الأذان الأول والثاني. وطبعا هذا ليس بسهل بان قول الفصل بين كل اذانين الصلاه مربي بين الاذان والاقامه، اما اذا اذان مفتح لا يسمى بعده الصلاه والنشيد، اما الاذان الثاني فالذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر بما يجب على المسلم حينئذ هو الاسعاف الى الخطبه. لأوضح أن الجمعة ليس لها سنة مراتبة قبلية، وإنما السنة بأن المصلي إذا دخل المسجد يصلي ركعتين فركعتين فركعتين يتنفل عن بما توفر له لا يدرك لسماع الخطبة. أيوه لا، بعد ما يرفع الخطيب على المنبر ويسلم على الناس ويجلس ثم يؤذن المؤذن وهو من يحتضن بعده الإقامة عندما تنتهي الخطبة. هو هذا طبعا في المسألة يعني ستأتينا بين مسألة وقت الجمعة، يعني هذا هو وقت الجمعة وقت الضحى الحنابلة، احنا بنعتبر ان وقت الجمعة هو وقت الضحى يبدا من الوقت الذي كان وقد جاء بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء كبيرة ربح يبدا وقت صلاة الجمعة من وقت الضحى، وذلك لما حدث يعني نصوص كثيرة تدل على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في السابع اشهد انه صلى الجمعة ضحى صلاها قبل الجمعة فكان غير Thank you.